إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 17 بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذه السورة الطيبة، سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد وصلنا مع العلامة السعدي رحمه الله تعالى إلى هذه الفائدة والتي يقول فيها، ومنها أي ومن الفوائد الإيمانية المستنبطة من سورة يوسف ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن، وقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقالت بعد ذلك الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وقالت النسوة حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وهذه فائدة عظيمة عظيمة، فيوسف عليه السلام كان يتمتع بنوعي الجمال، فالجمال ينقسم إلى قسمين، هناك الجمال الظاهر وهناك الجمال الباطن. فجمال الظاهر هو جمال المرء، يعني انت لما تشوف انسان كده في صورته اللي بيتسمى جمال المحاسن، جميل الوجه والصورة. وفيه الجمال الباطن اللي هو جمال ايه؟ جمال الإيمان، جمال القلب. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والتسليم تنكح المرأة لأربع، ذكر النبي من بينها ولجمالها اللي هو الجمال الايه؟ الظاهر، وبعدين قال في الآخر ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك اللي هو الجمال الايه؟ الباطن بقى. يبقى انا عندي الجمال قسمين، جمال الظاهر اللي هو جمال المحاسن، وفي جمال الباطن وجمال الخلق، جمال الإيمان، جمال القلب. وكنا أشرنا أكثر من مرة أن الجمال الظاهر إلى زوال لأنه زينة، والزينة إلى زوال. أما الجمال الباطن لأنه قيمة فهو إلى بقاء. فسبحان الله، كثيرون هؤلاء الذين خالفوا هدي النبي في قضية الزواج، وعلموا بعد فترة قبح ما ذهبوا إليه ومالوا إليه من شهوة. تزوج امرأة للجمال الظاهر فقط، ومرت الأيام وذهب الجمال مع كبر السن، ذهب الجمال، خاصة هذه الجميلة في محاسنها عادة، خاصة إن كانت بعيدة عن الشرع، بتبدأ تتفنن في وضع المساحيق وما شابه ذلك على الوجه، وبتهتم أوي بالزينة الظاهرة. فطبعا هذه المساحيق بتؤدي إلى تجعيد الجلد وإصابة الجمال. ولذلك أقولها دائما، يعني كان يحكي لنا كده هؤلاء الذين يشتكون، يقول يا عم الشيخ والله تشوفها يا إما من النوم لكنها إردة من غير مكياج، سبحان الله. ولذلك غالب هؤلاء النساء ما تحبش حد يشوفها من غير مكياج، يشوف حتى الجماعة اللي بيسموهم كده بتوع الفن والطرب والنجوم دايما عاملين الميك اب ده اللي بيقول عليه، حط على وشها مش عارف ارطال من البلاوي السوداء، وما ينفعش تظهر من غير الله، انها لو ظهرت ايه اللي حصل؟ هتلاقي قردة قدامك، ان هذه المساحيق اذهبت جمالها. فسبحان الله يشكي يقول لك تزوجتها لجمالها وما تفكرت في دينها، ومرت الايام وذهب الجمال، وبعد الجمال بقيت سوء الأخلاق. البيت بالنسبة له نار وجحيم، نار وجحيم. لذلك قال النبي فاظفر بذات الدين، لأن جمالها مستمر، جمالها مستمر، تجد لها لسانا طيبا رطبا بذكر الله دائما، وقلبا رحيما يسع زوجها وأولادها، تخلي بيتك جنة، سبحان الله. إنما الأخرى مصيبة سودة في البيت. طبعا بنكلم الشباب المقبل على الزواج، لما يجي يختار يختار أي أنواع الجمال، الجمال الباقي، جمال الدين، بس مش جمال الدين الأفغاني أقول جمال الدين صفة يعني، لا اسم، الله يبارك. أنا أحد يقول لك الشيخ بيقول يختار جمال الدين، هو الشيخ بيدعي لزواج الرجال ولا ايه؟ الله يهديك. لا، نقول يعني الجمال جمال الإيمان. فتبحث عن الخلق أولا، خلق يعني عندها دين، دينة، امرأة صالحة. يوسف عليه السلام تمتع بنوعي الجمال اللي هو جمال الظاهر، فأوتي شطر الجمال كما جاء في النصوص. شطر يعني نصف الجمال، سبحان الله، نصف الجمال ولم تصبر عنه النساء، فما بالنا بمن أوتي الجمال كله وهو النبي محمد، لأن الكمال البشري تجسد في رسول الله. يعني إن كان يوسف أوتي شطر الجمال، فما بالنا بمن أوتي الجمال كله صلى الله عليه وسلم. غير أن النساء لم تفتتن بجمال النبي الظاهر، لأن الله تعالى أحاط جمال النبي بالوقار والجلال، فكان الصحابة لا يستطيعون أن يدققوا النظر في وجه رسول الله من شدة جمال النبي، ما يستطيع أحد من الصحابة ينظر إلى وجه النبي ويدقق النظر، لدرجة أن أحد الأعراب جاء يوما وأراد أن يدقق النظر في وجه النبي، حديث الأعراب، فلما رأى جمال النبي ارتعدت فرائصه، فقال له النبي يا عربي هون على نفسك، فأنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. شوف تواضع النبي. فمن شدة جمال النبي ما استطاع أحد من أصحابه أن يدقق النظر في وجهه هيبة له وتعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. فيوسف أعطاه الله شطر الجمال. ولذلك في حادث المعراج لما التقى النبي بيوسف عليه السلام وسأل عنه قال جبريل هذا أخوك يوسف فسلم عليه، فسلم النبي عليه. ثم لما هم أن يصعد النبي إلى السماء التي تليها يقول فنظرت إلى أخي يوسف فإذا بي قد أعطي شطر الجمال، نصف الجمال يا جماعة كان عند سيدنا يوسف عليه السلام. علشان كده يعني زوجة العزيز معذورة في حبها ليوسف عليه السلام. تخيل هذا الجمال العجيب لدرجة أن أهل مصر كما جاء في الآثار عندما كان يوسف عزيز مصر أهل مصر كانوا يقولون كنا إذا شعرنا بالجوع الشديد نذهب إلى يوسف فننظر إلى وجهه فننسى جوعنا. يعني كان علاج سبحانه، يبص له بس ينسى الجوع، شوف الجوع بيقتله، يروح بس ينظر لسيدنا يوسف. شوف مدى الجمال الذي كان عليه هذا النبي الكريم عليه السلام. فالله تعالى أعطاه شطر الجمال، أعطاه شطر الجمال. يبقى ده الجمال الظاهر. وشفنا النسوة التي أعدت لهن زوجة العزيز متكئا وجبت لهم الأترج يعني التفاح، وأعطت كل واحدة منهن إيه سكينا، ما هو التفاح عايز التقطيع، فهي تريد أن تثبت لهن أنها معذورة في حب يوسف عليه السلام. أنتوا عمالين تلومونني ولم تروا ما رأيت، فتعالوا لتروا. وبالفعل قالت اخرج عليهن، بمجرد بس أن خرج عليهن مر من أمامهن ما الذي حدث؟ قطعن أيديهن، يعني ما شعرنا بتقطيع الأيدي من شدة جمال يوسف عليه السلام. سبحان الله، شوف قد إيه الجمال الذي كان عليه هذا النبي. وجميع الأنبياء كانوا يتصفون بجمال الظاهر وجمال الباطن، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهم صفوة خلق الله. ولذلك نرد على هؤلاء الذين يطعنون في بعض أنبياء الله كنبي الله أيوب أنه كان من شدة مرضه الدود كان يأكل في بدنه، هذا باطل وفاسد، لأن جمال الظاهر صفة من صفات الأنبياء، صفة من صفات الأنبياء، ولا يوجد نبي مطلقا فيه شيء يؤذي الغير حتى في مقام الرؤية أن تراه، فده باطل. يقول لك قالوا المرض وصل لجسمه لدرجة أن الديدان كانت تطفح على بدنه، هذا باطل وهذا فاسد. فأوتي يوسف عليه السلام شطر الجمال عليه السلام، هذا بالنسبة لجمال الظاهر، إضافة لجمال الباطن، الإيمان الكامل الصادق الذي كان حائلا بينه وبين المعصية وكان حافظا له من المعصية، العفة، الطهر، النقاء. ما أجمل هذا إخوة الإيمان الإسلام، أن يتحلى المسلم بجمال الإيمان، الإيمان الذي يعد سياجا منيعا للمرء من الوقوع في المعصية. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. آدي جمال الإيمان، آدي استياج المنيع والحصن الحصين اللي يحفظ المسلم من الوقوع في المعصية، لا كما نرى الآن في دنيا الناس من كثير من شباب الإسلام إلا من رحم ربي وعاصم. يعني أمر غريب جدا، سبحان الله. العفة، العفة صفة المسلم، ولن تكون عفة إلا من خلال إيمان صادق، إيمان يملأ القلب يدفع المؤمن إلى الخشية من عظمة الرب جل وعلا. فبالإيمان تعرف صفات ربك وكمالات خالقك جل وعلا، فتنأى بنفسك عن أن تذلها في وحل المعصية. فهذه فائدة هامة تلفت أنظارنا إلى أن الجمال قسمين، إلى أن الجمال قسمان، جمال الظاهر وجمال الباطن، طبعا أعظمهما قدرا جمال الباطن وجمال الإيمان. جمال الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله: ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية. يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. إشارة لحديث أنس الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى به في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فمن صفة المؤمن الصادق أنه إذا خير بين أمرين، بين معصية الله وبين عقوبة دنيوية، أي الأمرين يختار؟ العقوبة الدنيوية، ولا يقع في معصية الله تعالى. ولذلك كانت امرأة تسأل أحد العلماء أنها مطلقة وعندها الكثير من الأولاد، وبعد أن طلقت من زوجها اضطرت إلى أن تقيم بين أهلها في مسكن أبيها وأمها، وتقول أنها وجدت مشقة في تربية الأبناء وكثرتهم وما شابه ذلك، وأرادت أن تقيم دارا مستقلة لتقيم فيه وحدها، فذهبت لتقترض مبلغا ربويا من البنك، فهل يجوز؟ فكانت إجابة الشيخ عجيبة، قال: أمة الله، لو خيرت بين الإقامة بين أهلك أو الإقامة بمفردك بشرط أن تقع في الزنا، أي الأمرين تختارين؟ تختاري إيه؟ قالت: طبعا الزنا، لا يجوز الزنا. قال: لا، طيب. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: درهم واحد من ربا يعدل 36 زنية. انت ما انتش مضطرة، انت عندك مكان اقامة بين ابيك وامك، وانت امرأة كيف تريدين ان تكوني وحدك في سكن وحدك، مدام عندك السكن وعندك الاقامة وعندك كذا، بل بالعكس انت بين ابويك اولادك يكونوا في امان اكثر. انما هي عايزة تقترب بالربا عشان يكون لها سكن ايه. ورحم الله الامام احمد عندما قال: وينبغي على المفتي ان يكون على علم بمكر الناس، بمكر ايه الناس، ولعلها تريد أن تفر من قيد الأبوة وتريد أن تكون لها حرية، فتتحايل في الفتوى وما شابه ذلك إلى آخر ما قد يرد من بعض من يسألون. فينبغي أن نكون على علم أن المؤمن الصادق إذا خير بين أمرين، أمر فيه معصية لله وأمر فيه عقوبة دنيوية، يختار إيه؟ العقوبة الدنيوية، لأنه لو وقع في المعصية هيتعرض لعقوبتين، عقوبة الدنيا عقوبة آخرة، فأيهما أشد؟ واضح؟ يبقى لا نقدم الأمر اللي فيه ضغط في الدنيا على معصية الله عز وجل، وهذا ما فعله يوسف عليه السلام. وفي قصص القرآن يا جماعة عبر، ما هياش قصص تقص للسماع أو للتسلي، لا. يعني يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أقرب لي وأحب للنفس من الوقوع في معصيتك يا رب. وبالفعل مكث في السجن ايه بضع سنين وهو بريء، ولكن فرارا من ان يقع فيما يغضب الله عز وجل. وهكذا المؤمن الصادق دايما تتحرى الدقة في مطعمك ومشربك وملبسك، واياك اياك ان تؤثر المعصية على مرضاة ربك، لان الشهوة تزول ويبقى حزنها الطويل، كما قال من قال: رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، أورثت حزنا طويلا. وبالمعصية كما تعلمون يتعرض المرء لعقوبة في الدنيا والآخرة، أما عقوبة الدنيا فقد أخبر الله تعالى عنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى في الدنيا معيشة ضنك، ضنك أي معيشة فيها ذل وهوان، فيها ضيق وكرب وابتلاء، سبحان الله. طب وفي الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، سبحان الله. يبقى يحشر أعمى، نعم أعمى من كثرة الذنوب، من كثرة الذنوب، لأن الذنب يا جماعة ظلمة. فتخيل إنسان محمل بذنوب كثيرة فتحيط به الظلمة فلا يرى، والعياذ بالله تعالى، إضافة لعذاب النار، وبئس المصير. ولذلك كان يقول السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، ولكن انظر من عصيت. وقالوا إن المؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل العظيم فوق رأسه، والمنافق يرى الذنب الكبير كالذبابة أو البعوضة التي سقطت على أنفه. واضح؟ فدايما المؤمن يعظم الله عز وجل وينأى بنفسه عن التقصير أو المعصية. فيوسف عليه السلام آثر السجن على أن يقع في معصية، وكذلك المؤمن في حياته كلها وفي تصرفاته دائما يجعل ربه نصب عينيه، يجعل الجنة نصب عينيه والنار نصب عينيه. رحم الله الإمام مالك، كان يقول: إذا عرضت له مسألة، أي سأله سائل في الدين، كان يقول: أعرض نفسي على الجنة أولا، ثم أعرضها على النار، ثم أجيب. يعني قبل أن يجيب السائل يعرض نفسه الأول مع الفتوى دي على النار وعلى الجنة ثم يجيب. يتخيل عالم قبل أن يفتي يعرض نفسه على الجنة والنار أولا. نعم، فقد قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقول للسائل: لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، لا تجعلون ظهورنا جسورا إلى جهنم، جسر يعديك للنار بالتلاعب في الفتوى أو ما شابه ذلك، لعظم أمر الفتوى. وكان إذا جاءه سائل يسأل أحاله إلى غيره، فيمر السائل على 30 من صحابة رسول الله كلهم يدفعوا إلى غيره حتى يعود مرة ثانية لعبد الله بن عباس. تخيل، شوف قد يا جماعة التحرج من أمر الفتوى، لأن الفتوى ممكن تدخلك النار، واضح؟ وفتوى ترفع درجتك في الجنة، فعشان كده الأمر خطير. فدايما المسلم يكون حذر، فيؤثر ما عند الله على الدنيا، يؤثر ما عند الله تعالى. فيوسف عليه السلام آثر السجن على أن يقع في معصية الله رب العالمين. ومنها، أي من الفوائد، أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. الله، شوف قيمة العلم والعقل بقى. العلم مع العقل يقودان الإنسان إلى كل خير، فإذا ما رأيت عاصيا فاعلم أنه إما فقد عقله أو أنه جاهل، لأنه لو كان صاحب عقل صريح ما وقع في معصية الله رب العالمين، ولو كان صاحب علم ما وقع في معصية الله. لعلك تقول: يا عم الشيخ، ده في عقلاء كثيرين جدا في دنيا الناس بيقترفوا المعاصي. نقول: هؤلاء ليسوا عقلاء. الدليل: اقرأ قول الله تعالى في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن هذا ليس صاحب عقل. واضح؟ تقول لي ده مش عارف دكتوراه في ايه وبروفيسور في ايه وبيعصى بيشرب خمرة بيزني. ما عندوش عقل. لو كان له عقل لاستجاب لمنهج الله واتبع هدى الله وابتعد عن المعصية. يبقى ما عنده عقل. ما عنده ايه؟ عقل. وقال لو كنا نسمع او نعقل. يعني عطلوا آلات الإدراك فيهم، عطلوا السمع وعطلوا البصر وعطلوا العقل، فذلوا وضلوا، فذلوا إيه وضلوا. إذن العلم والعقل يقودان الإنسان إلى طاعة الرحمن جل وعلا. إذا لما تجد إنسان غارق في العصيان، إما أن يكون جاهلا أو غبيا. واضح؟ الطفل الصغير لما تحطه قدام النار لأنه غير مميز لسه بيعمل إيه؟ يروح يمسك النار، يمسك إيه؟ النار اللي مش مميز، وشاف حاجة من حاجة مشتعل، فيروح حاطط إيديه عليها ويهبش. ليه؟ ما عندوش تمييز يفرق إن دي نار بتحرق. إنما صاحب العقل لو جبته قدام النار يروح يمسكها، يمسكها زي ما عرفنا بتحرق، النار تحرق. واضح؟ طب المعصية تحرق، لو عنده عقل هيقترف معصية؟ ما يقترف معصية. إذن المعصية دليل على إيه؟ نقصان العقل والجهل، نقصان العقل والجهل، لأن العلم مع العقل يقودان الإنسان إلى طاعة الرحمن جل وعلا. ومنها أنه كما على العبد عبودية لله تعالى في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظن فيه الظن الحسن، وقال إنا نراك من المحسنين، وأتياه لأن يعبر لهما عن رؤياهما، فرأهما متشوقين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما، ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه. وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركوا ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بلسان الحال. ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. ودي أمر مهم جدا. الله تعالى يستخرج من عبده في كل حال من أحوال العبد أنواع العبودية. فعندنا العبد يتقلب بين شدة ورخاء. واضح؟ بين نصر وهزيمة، بين قوة وضعف. فالله تعالى يستخرج منك في كل حال من أحوالك عبادة. بمعنى في حال الرخاء العبادة المطلوبة هي الشكر، في حال الرخاء العبادة المطلوبة هي الشكر. الله تعالى من عليك ووسع عليك من فضله، فعليك أن تشكر النعمة باستخدام النعمة في طاعة الله تعالى. واضح؟ يعني ربنا من عليك بالمال، من عليك بالمال، والمال يا جماعة نعمة، المال نعمة، ولكن يعلم أن نبيك يقول نعم المال الصالح مع العبد الصالح، مع العبد الصالح. فربنا من عليك بالمال، افهم بقى جيدا أن في عبادة مطلوبة منك، عبادة إيه؟ الشكر. من الشكر أن تخرج زكاة مالك وألا تقصر في هذا الباب لأنه حق المال. أدي واحد. من شكر النعمة أي نعمة المال الصدقة والنفقة والجود، تعين أصحاب الحاجات من فقير ومسكين، من يتيم ومحتاج، إن ربنا وسع عليك أنت ويختبرك في نعمة إيه؟ الشكر. فتنظر لمن حولك من إخوانك وتعين من يحتاج إلى عون، فالنبي عليه الصلاة والتسليم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى منزلتك عند الله تحددها علاقتك مع الناس، مع إخوانك، علاقتك معهم إيه. إن أردت أن يكون الله تعالى في عونك فكن في عون إخوانك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفث عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفث الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. خلي بالك بقى، يعني أخ ليك في قرب في الدنيا وأنت تستطيع أن تفرج قربه بمالك الذي منحك الله إياه كسبب، وفرجت وأعنت، الله تعالى يفرج عنك قربة من قرب يوم القيامة. انظر بقى لقرب القيامة وشدة الساعة، واضح؟ بل وبين النبي عليه الصلاة والتسليم أن من أعظم الأعمال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. الله أكبر. وربما يكون لك أخ فقير ذو عيال وقد لا يجد من لقمة العيش، لا أقول في هذه البلاد، ولكن ربما يكون في بلدك، أنت هنا في أوروبا ولكن في بلادكم ربما هناك أناس في حاجة ماسة، في ضيق وكرب شديد، وانت ربنا وسع عليك من فضله في المال، يعني سبحان الله يمكن أقول 100 يورو معك هنا ما هاش قيمة هنا، إنما في بلادك لها قيمة كبيرة، واضح؟ فربما 100 يورو انت ممكن تعمل بها ايه، تجيب ده شوية عصائر وشوية كده هنا، لكنها قد تعين أسرة كاملة في شهر كامل في بلدك، واضح؟ فانت لازم يكون فكرك عالي شوية وتشوف انا عندي ربنا من علي بنعمة المال، طيب اشوف ابي وامي اخي واختي في بلادي ايه حالهم، وحاول اوسع على المحتاج والمسكين، تكفل طفل يتيم، تعين محتاج، ما دام ربنا موسع عليك. يا جماعة احيانا يعني بننفق اموال كثيرة في اوجه يعني لا فائدة منها ولا خير فيه ولا ايه، فممكن هذا المال تعين به محتاج او فقير او 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 تجهز به غازيا في اراضي كثير من اراضي الاسلام، تضييق وكرب في غزه، فلسطين، في العراق، هنا هنا، سبحان الله، يعني وانت عندك نعمه المال، نعمه ايه المال، فشوف اسره تكون محتاجه وحاول انك تشكر هذه النعمه، نعمه المال، لان ربنا عز وجل يطالبك بالعباده هنا في هذا الحال، في حال الرخاء، حال الرخاء محتاج لإيه؟ إنك تشكر النعمة، واضح؟ فدي نعمة عظيمة جدا. كذلك الصحة نعمة، الصحة نعمة، ربنا أعطاك صحة في بدنك، طب يا أخي الله يرضى عليك اشكر النعمة، أن تستخدم هذه النعمة في طاعة المنعم جل وعلا، أداء الصلوات في جماعة، المشي في حاجة المسلمين، في الإصلاح بين المسلمين، أنت عندك صحة ماشي كده استخدمها في خدمة الإسلام عشان ربنا يبارك لك في الصحة. الوقت نعمة، عندك وقت فراغ يبقى أنت عندك نعمة، اوعى تغبن فيها، استخدم وقتك فيما يفيد وفيما يصلح، واضح؟ يبقى في حال الرخاء أنت مطالب بعبادة، اللي هي عبادة إيه؟ الشكر، واضح؟ طيب في حال الشدة أنت مطالب بالصبر، الشدة شوية مرض، ابتلاء وشدة، نحتاج لصبر، نحتاج لإيه؟ لصبر. وبعدين الابتلاء علامة حب، وقد كان سلف الأمة إذا جاءهم الابتلاء قالوا مرحبا بحب الله، فمن منا يقول هذا عند الابتلاء مرحبا بحب الله؟ يعني كان أحدهم إذا جاءه المرض مثلا يخاطب المرض قائلا مرحبا بحب الله، الله أكبر، حب الله، أيوة، لأن الابتلاء علامة إيه؟ حب، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة أو كما قال النبي. يبقى البلاء علامة إيه؟ حب، إن كنت قائم على طاعة وابتلاك أحبك، يبقى تقول الابتلاء إيه؟ مرحبا بحب الله، وتصبر الصبر الجميل، سبحان الله. وكان السلف عند المرض يقولون مرحبا بغفار الذنوب، مرحبا بغفار الذنوب، لأن المرض يغفر الذنب ولا إيه؟ الله أراد أن يغفر ذنبك فابتلاك بنوع من المرض. تعال شوف أحوال الناس كده مع المرض، تجد أمرا غريبا وعجيبا، إلا من رحم ربي وعفا، اللي يبكي ويندب واللي يشكو للمخلوق سبحان الله. طب وماذا يملك المخلوق؟ الشافي هو الله يا عبد الله، إلجأ إلى ربك ولا تشكو ربك للمخلوق، واصبر على الابتلاء فإنك تخرج منه في عافية سبحان الله. نبي الله أيوب مكث في المرض ما يقرب من 18 سنة كما في الروايات، تخيل مريض 18 سنة، الواحد لو قعد منه مريض يومين يا رب سلم، 18 سنة في المرض وهو نبي كريم. وبعدين بعد 18 سنة لما طلب من الله ماذا طلب؟ شوف الأدب في الطلب كمان، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما قالش يا رب أنا تعبت بقى وخلاص وسبحان الله، أدب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، الشفاء إن شاء الله بأمر الله تحت رجليك. وبعدين يجي الفتح والتكريم بقى، هو أثناء المرض كان يعني أقسم يمينا أن يضرب زوجته 100 ضربة. طيب المرأة الصابرة دي اللي صبرت على المرض والابتلاء وكانت صبورة بجوار الزوج، لابد أن نجعل لها مخرجا. إيه المخرج؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحن، يعني اجمع كده 100 عود مع بعض واربطهم ربطة واضربها ضربة واحدة عشان تورط قسمك. الله أكبر يا جماعة، كل من خدم الدين ربنا عز وجل يرفعه. يعني هذه المرأة الصابرة، انت في لحظة غضب ممكن أقسمت قسم عليها تضربها 100 عصا مثلا. طيب يا سيد الحل بأمر الله تعالى تكريما لها ولصبرها ولخدمتها للدين، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، اجمع كده 100 عود واربطهم ربطة واحدة، وبعد كده ايه بر القسم، بر بالقصد. فسبحان الله. يبقى جماعة عايز أقول إن الابتلاء نوع من أنواع الحب من الله للعبد. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر لا أجد له ثوابا إلا الجنة. يعني إيه؟ أي ابتلوا فقد البصر بحبيبتيه فصبر ثوابه ايه؟ الجنة. طبعا صبر مع الإيمان، صبر مع التوحيد، واضح؟ فالابتلاء شدة، وعبادة الله في الشدة بالصبر. فالله تعالى يستخرج منك أنواعا من العبودية في جميع أحوالك. يبقى في وقت الرخاء مطالب بإيه؟ بالشكر. طيب في وقت الشدة مطالب بإيه؟ بالصبر. فهم؟ والقروض كثيرة جدا، ممكن تجد مثلا الشدة مش لازم في المرض، ممكن شدة في فقد حبيب أو عزيز، أب يموت، أم تموت، أخ يموت، أخت تموت، زوجة، ابن، واضح؟ ما دي شدة محتاجة لإيه؟ للصبر. وخلي بالك إنما الصبر عند الصدمة الأولى، احفظ ده كويس قوي، لأن كثير منا جماعة سبحان الله تجد مفارقة بين القول والعمل. في الكلام حلوين أو بنتكلم كويس ونهز الرؤوس كويس ماشي كده، لكن لما نيجي في وقت الشدة العمل بيختلف تماما، ودي المصيبة الخطيرة، الفجوة بين القول والعمل. لا يا جماعة، المسلم قوله يوافق عمله، قوله يوافق عمله، لأن احنا جماعة مش كلام. لا، ولذلك القرآن قال إيه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وحذرنا من ذلك فقال: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حضرتك بتتكلم عن الصبر، طب وقعت أنت في مصيبة حالك بيكون إيه؟ وده الاختبار بقى، واضح؟ بتكلمنا عن الصبر يا عم الشيخ وجات لك مصيبة، هتصبر ولا؟ واللي هو كلام أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي طفلا لها مات عند قبره، واقفة عند قبر الطفل عمالة تبكي أم. فمر عليها النبي وقال: أمت الله فلتصبري ولتحتسبي. قالت: وما أدراك ما مصيبتي؟ وهي لا تعرف أنه رسول الله. أنت مش عارف اللي فيا زمان، أنت حاسس بحاجة؟ لا أنت مش عارف حاجة. اللي إيده في مش عارف إيه زمان. فالنبي تركها وانصرف صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها: إنه رسول الله. المرأة لما سمعت انطلقت مسرعة خلف النبي وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما عرفتك. المصيبة خلتها ما شافتش، مش عارفة. قال: أمت الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر أنت عند الصدمة الأولى، يعني جاء لك خبر والدك مات، عملت إيه؟ أبو يموت، بس فين الصبر؟ المسلم ليه؟ الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. مش القرآن قال كده في سورة البقرة: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. البكاء عم الشيخ ابكي لا حرج، بكاء رحمة، بكاء الفراق، مش بكاء التسخط والاعتراض. بكى النبي عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام. سئل في ذلك: أتبكي وقد نهيتنا؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، فالقلب يدمع أو القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. يبقى بكاء الرحمة لا شيء فيه، إنما بكاء الاعتراض والتسخط دي المشكلة الخطيرة. فأنت مسلم، واضح؟ ولذلك قد يقرأ البعض في بعض الكتب من قصص من سلف يقول لك: فلان عندما مات ولده ضحك وابتسم، رحمك الله. نقول: هذا الحال ليس هو أكمل الأحوال، ويجيبوه مثلا في مقام الرضا بالقدر. لا، رضا إيه؟ أكمل الأحوال حال النبي محمد. لما مات إبراهيم ابن النبي، النبي بكى، ما ضحكش، إنها مصيبة. الموت إيه؟ مصيبة. إزاي بقى عندك مصيبة عمال تضحك وتقول أنا راضي بالقضاء والقدر؟ لا، أنت مطالب باتباع النبي، واضح؟ فأكمل الأحوال حال مين؟ حال محمد ابن عبد الله، بكى عند موت ابنه، وظرفت عينه عند موت خديجة زوجة رضي الله عنه أرضاه. فهذا هو أكمل الأحوال، واضح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى إذن بكاء الرحمة لا شيء فيه، بل فعله النبي، وهذا أكمل الأحوال، وده بيدل على الرحمة، إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده. أما المنهي عنه بكاء إيه؟ الضجر والتسخط والاعتراض على أمر الله. واضح إن بكاء الرحمة من أكمل الأحوال، من أكمل الأحوال، ولكن القول يكون موافق للعمل. لا نقول إلا ما يرضي الرب. ما نقولش بقى مثلا: فلانة زوجها مات، يا سبعي يا جمالي، مين لنا من بعدك؟ الله أكبر، سبحان الله، مين لكم من بعد؟ الله عز وجل. ويبدأوا له كلام الكفر والشرك والندب والبلاوة السود. ده مات وكان نفسه في الملوخية، يا عيني، ما شاء الله. تسمع الكلام ده ولا لا؟ مات وكان نفسه في الملوخية، نعمل له ايه يعني؟ نعمل له ملوخية في القبر؟ امر غريب جدا. فهذا لا يصح وهذا لا يجوز. مين هيسأل بقى علي بعدك يابا؟ يا سيدي يسأل عليك، يسأل عليك اخوك وزوجك، يسأل عليك، سبحان الله. طبعا ده كلام كله كلام بعيد عن المنهج خالص مطلقا. انما الصبر عند الصدمه الاولى. لما جالك النبأ والخبر عملت ايه؟ حالك ايه؟ هنا بيظهر منسوب الايمان عند المصيبه. السياره حصل لها حاجه، عملت ايه؟ ها قول حالك كان ايه؟ في صبر ولا يا دي النيله يا بيتي اتخرب، اتخرب، حول ولا قوه الا بالله. يا عبد الله انتبه، انتبه لأفعالك، انتبه يا واد يا بشير لأفعالك، انت ما شاء الله مثل الغطرة كده، عامل زي أمراء الخليج. ففي حال الشدة مطالب انت بعبادة، ما عبادة ايه؟ الصبر، الصبر. وقيس على ذلك بقى جميع الأحوال، زوج، سديتك مع زوجتك، عبادتك حسن المعاشرة للزوج وحسن التبعل من زوجتك لك، دي عبادة. وذلك النبي قال ايه؟ إن في بضع أحدكم صدقة. فطبعا الصحابة تعجبوا، لأن البعض يا جماعة مش فاهم يعني عبادة، فاهم العبادة يعني الصلاة والصوم والحاجات دي فقط. فالنبي يشوف يعرفنا مفهوم العبادة، إن في بضع أحدكم صدقة، يعني عندما يأتي الرجل زوجته له صدقة. الله أكبر. فطبعا الصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته وله أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام ألم يكن عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال. يعني الزاني عليه وزر ولا ما عليه وزر؟ عليه وزر، لأنه حط نطفة في حرام، طب اللي يحطها في الحلال له أجر. فعلاقتك بزوجتك أنت فيها مأجور عبادة. يعني حديث حنظلة عندما قال نافق حنظلة، نافق حنظلة، نافق حنظلة، والتقى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سمعوا بيقول نافق حنظلة، قال له الصديق ولما يا حنظلة، لما النفاق يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجل قلوبنا وتظرف عيوننا، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا نساءنا. نافق حنظلة، يعني بيقول له ما بكون قاعدين عند النبي ونسمع كلام الإيمان، قال الله قال رسول الله والمواعظ والعبر، نبكي وقلوبنا تخاف ونخشى ونكون بكائين، لما نروح البيت عندنا النساء بنلاعب النساء بنداعب النساء، ففكر ان ده نفاق. فقال له الصديق هيا بنا الى رسول الله، يعني مهلا تعال روح للنبي عشان يفتيك ويجيبك عن سؤالك. فذهب حنظلة الى النبي وقال نافق حنظلة يا رسول الله، قال ولما يا حنظلة لما النفاق؟ قال نكون عندك فتوجل قلوبنا وتظرف عيوننا، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا نساءنا، يعني المدعبة والملاعبة زوجة بقى في البيت. فماذا قال له النبي؟ قال له يا حنظلة لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أو كما قال النبي. يعني عايز يقول لنا ان الساعة التانية دي بقى عبادة، اللي هي اللهو المباح في الإسلام، بيّنه النبي في أحاديث أخرى. البعض بياخد كده بعض الكلام على الهوى، يقول لك أهو يا عم الشيخ ساعة وساعة، يعني ساعة صلاة وساعة ميوزك عشان الناس بقى، ساعة صلاة وساعة رأس، مش بيقولوا كده؟ يقول لك ده الإسلام يا جماعة، يعني قال لك ساعة وقال لك روحوا عن القلوب. أيوة بإيه؟ باللهو المباح اللي بينه النبي في أحاديث أخرى، من ضمن الأحاديث حديث أم سلمة وغيرها. فبين النبي هذه الساعة المقصود بها، فقال ملاعبة الرجل أهله. أنت زوج فملاعبتك لأهلك من اللهو المباح وعبادة تؤجر عليه. شو القرآن قال كده؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يا الله شوف الأدب العالي أوي، شوف كلمة وقدموا لأنفسكم دي بقى يا أحمد، وانت منتظر مهيء الزوجة إن شاء الله. تقديم النفس يعني إيه؟ يعني كلمة حلوة وكفاية، مش هقول بقى حاجة تاني. انت فاهم ولا إيه؟ لا تقع عليها كالبهيمة، إنسانة لها كيان، محتاجة كلمة حلوة، ضحكة حلوة، لقمة حلوة يا هشام، صابع موز حلو، تفاحية حلوة، وأشر لها بإيديك وأكلها بإيديك يا أحمد. والله لما ترفع اللقمة في فم زوجتك يغفر لك، يغفر لك. انك تشيل لومه في الطلب واكد باخلاص وبصدق مسلم سبحان الله. فده من الله والمباح بتلعب على رضا الله. سيدنا جابر لما راح يتزوج النبي قال له ايه؟ هل بكرا تلعبها وتلعبك تضحكها وتضحكك؟ ها لا شكلك ما تعملش حاجه خالص، شكلك رايح بالكتاب خارج بالكتاب ما شاء الله عليك، شايل لي الكتاب رايح فين المسجد؟ جاي من المسجد قاعد ماسك الكتاب نايم بالكتاب. ايه ده؟ الله يهديك يا عبد العزيز. ولما نتصل عليه بالتليفون بيفتح الايميل بتاع الرساله الصوتيه اشبين عزيز تشاو ما شاء الله عليكم تشاو متشاو. طب تشاو دي يا ابني مش الماني يعني. شاودي ايه؟ شاودي ايه؟ ايطالي؟ ايطالي ما شاء الله عليك، حاجه غريبه جدا. طب ما برضه قول لها برضه كده تشاو وانت داخل لها وخارج لها، بدل ما انت ماسك لي الكتاب وداخل لي بالكتاب. ما ينفعش يا جماعه، ده احنا هو شيوخ كان بيتحرك علينا نمسك الكتاب في البيوت. اقدر اخش انا الكتاب في البيت؟ كنت اتسلل كده عشان اقرا حاجه، لازم. امال ايه اعمل حاجه؟ ما هو طول النهار بره وجاي لك الكتاب الله يهديك، ويا طول النهار مستنياك عماله تعمل لك لقمه حلوه ومظبط لك الامور وتيجي انت داخل لي بالكتاب. يا اخي عيب عليك، خلي الكتاب في الطياره ماشي يا عبد العزيز يا واد فاهم. لازم المسلم ده يا جماعه حاجه اسمها تنظيم الوقت. دلوقتي انا في البيت، يعني انا زوج وعندي زوجه، فعبدت الان الزوجه دي حسن المعاشره وحسن التبعل منها. بقى لما تجد منك انت حسن معاشره انت هتجد منها ايه؟ حسن تبعل. مش هتلاقي مشاكل ولا حد ينكفك ولا حد يتلوي منك. وانت ولد لعيب يعني، عايزك تبقى لعيب. مش انت كنت تلعب كره زمان واتمنعت من الكره الان؟ الحمد لله. مش هقول اتمنعت ليه انا بقى، مش هقول لهم اتمنعت ليه، خليهم يفكروا كده وهم مشغولين. فسبحان الله ايام الخطوبه ده تشوف الشباب دي ايام الخطوبه قبل الزواج، يا ولد يروق نفسه ويحط الجل. دلوقتي لابس لي قميص لونه نهار اسود، يا ابني الله يهديك، من ساعه ما اتجوز بقى لابس اسود على طول. البس يا واد ابيض تاني والبس لها كده الحاجات الحلوه كنت تلبسها زمان. ها يا عبد العزيز، ما انا هاخدك انت كده عشان انا اقصد الكل مش انت، خلي بالك. ما بقول لك ايه الكلام ليكي ايه؟ الهضرة عليك والمعنى على ايه؟ على جارتي. ايوه ما مشكلة، بمجرد ما عمل لي لحيته بقى الشيخ الاسلام ابن تيمية سبحان الله. يا ابني لا دي زوجة، ده سبحان الله، ده علمائنا هم من علموننا حسن التبعل مع الزوج، حسن المعاشرة للزوجات. ده اسمه التوازن يا جماعة. مش انت بقى خلاص ارتحت لي بقيت خلاص طول ما انت داخل مكشر، ايه ده في ايه؟ في ايه؟ مكشر ليه؟ ولابس لي اسود على طول ليه؟ تخش البيت تقلع عليه اسود ده، الله يهديك. ماشي كده؟ هي اي نعم حلوه عليك، لكن برضه في البيت بقى، انت في البيت يا عبد العزيز. انت برضه بتلبس الحاجات ده في البيت؟ مفيش حاجات في البيت، انت في البيت، تلبس لي بقى الطاقيه وعامل لي بقى شيخ المشايخ؟ ما ينفعش، ده بقى في البيت يا جماعه، تخش كده تقلع الشاشيه بتاعتك دي. وتخش كده تاخد دوش تتدوش وتحط برفان وتروق نفسك كده وتلبس بقى الحاجات الحلوه اللي بنشوفها دي. ها في بيت بقى زوج وعنده زوجه، وانت رايح تجيب لها عكشة عنب، تعرف تاكل عنب مع الزوجه؟ هبعلمك تاكل ازاي، ما دي برضه فن معامله الزوجه، ما انتوا مش عارفين حاجه خالص شكلكم. تجيب لها شويه موز حلوين كده، بس حلوين، تعرف تاكل الموز برضه مع الزوجه؟ والله ما تيك ما بتعرفش. اقول له اكلها بايديك وناكل بايه؟ حول ولا قوه الا بالله. فيا جماعه دي اسمه له مباح، زوجه. ولما تقرا كده في سيره النبي كيف كان يتعامل مع زوجاته، يا والله يا جماعه سبحان الله امر غريب جدا وعجيب. اذا ما اردت ان تقرا في باب واحد من أبواب هدي النبي تجد الكمال البشري تجسد في النبي، وكأنه لا يفعل إلا هذا. يعني لما تيجي تتكلم عن سيرة النبي في بيته تشعر كأنه كان زوجا فقط، طب أب كأنه كان أبا فقط، جد كأنه كان جدا فقط، داعية كأنه لم ينشغل إلا بالدعوة فقط، معلما كأنه إلا معلما فقط. تجد الكمال البشري تجسد في النبي في كل حال من أحوال النبي. اقرأ في أي باب تحس إنه ما كانش بيعمل غير ده، الاهتمام النبي بكل حاله، في الدعوة يعطي الدعوة حقها، في العلم حقها، الزوجة يعطيها حقها، ابن يعطي حق كله سبحان الله. وذلك كان من يجلس حول النبي في مواعظ النبي مع الصحابة يوزع النبي نظراته على أصحابه وكأنه يكلم كل أحد وحده صلى الله عليه وسلم. يعني ما خلي بالنا من الأمور دي، المسلم كده. يبقى أنا في البيت زوج، يبقى زوج بمعنى كلمة زوج، إزاي أعامل المرأة، إزاي أرحمها، إزاي أتودد، إزاي إزاي إزاي، لأن ده له مباح. أدي واحد من ضمن الساعة المذكورة في حديث النبي. إيه كمان؟ ملاعبة الرجل فرسه في سبيل الله. المجاهد لما يجي كده يهتم بالفرس بتاعه، يأكله ويشربه ويجيب له السكر كده ويطعمه، تقول له ما بقاش في فرس، بقى في آلي ورشاش. ما هو الجنود بيعملوا ايه؟ يقعد ينظف السلاح ويظبطه، وده من الله المباح، قاعد مشغول بيعد اجهزته لنصر الدين، فده في سبيل الله وده من الله المباح. زي ما نشوف كده في قوات بلاد المسلمين، حتى الجنود العاديين يعمل له كده يعني وقت كده اسمه فك السلاح وتركيب السلاح، يقعد ساعتين عمال يفك ويركب ويشحم ويزيت وينظف ويحط، ويقول له بقى دي تركيبة، دي مش عارف اسمها سن نملة الدبانة، ودي مش عارف اسمها ايه، ساعتين ثلاثة قاعد ايه. ده من الله المباح، ماشي كده. ايه كمان يا جماعة؟ اعداد المجاهد لنبله، ده من الله المباح، عمال يظبط النبل ويحط القوس ويظبط ويعمل برضو قياسا عليه الأسلحة الحديث. ايه كمان؟ ملاعبة الرجل لولده، ده من الله المباح، تشيل الواد على كتفك تهننه تشخلعه تنططه ترقصه على ايديك هو طفل صغير، تقول له النغة ومش عارف الكلام الحلو ده، ها ده من الله المباح. يبقى انت ليك في كل حال عبادة. يبقى فهمت يعني ساعة وساعة؟ من ساعة وساعة أروح أسمع ميوزك بقى الساعة دي، عشان الميوزك حرام، المعصية حرام، اوعى تدخلها في الساعة دي. ده الساعة المقصود بها الله والإيه؟ المباح، الله المباح كما جاء في الكتاب والسنة. إذن الله تعالى يستخرج منك جميع أنواع العبادات في كل حال. يبقى أنت في بيتك زوج، في بيتك أب، في عملك أنت مسلم عامل، تتقن عملك، تصدق في قولك، دي عبادتك في المرحلة دي، عمل بتسموه أنت خدام، ماشي كده. يبقى تتقن العمل، تتقن إيه؟ العمل، إن دي عبادة، واضح؟ ما تقولش بقى على قد فلوسهم، ما ينفعش، ارتضيت الراتب، نعم لابد أن تتقن عملك، واضح كده؟ ما تقولش بيدوني قليل، ارتضيت ليه؟ مدام ارتضيت اتقن العمل. هو ده اللي ضيع الأمم في بلاد المسلمين الآن، يقول لك على قد فلوسه كروت، وبعضهم يقول لك ليس تعيش تاكل أرائيش، ليس يعني كبر دماغك في العمل كروت. ما ينفعش، المسلم مش كده. عبادتك هنا اتقان العمل، عبادتك اتقان العمل، في العبادة في المسجد عبادتك اتقان العبادة، صلاة بتصلي، في مجلس علم بتتعلم. يبقى أنت في كل حال مطالب بعبادة، في السر وفي العلن، الخشية خشية القلب من عظمة الله تعالى. يبقى يا جماعة العبادة مفهوم شامل وعام. يبقى أنت تتقلب في أحوال متعددة، والله تعالى يطالبك في كل حال من أحوالك بعبادة، فلابد أن تكون على علم وفهم لهذا الأمر. فالله تعالى يستخرج منك أنواع العبودية في وقت النصر، محتاج منك عبادة الشكر، مش احنا اللي انتصرنا واحنا اللي عبرنا ونقعد نغني على الأطلال وننسب النصر لأنفسنا ولولا كذا وكذا. لا لا لا، النصر من عند من؟ من عند الله الواحد. النبي عندما فتح مكة في وقت نصره دخل ساجدا على دبته متواضعا لعظمة ربه، ما قالش احنا انتصرنا وعملنا ابدا. يبقى في النصر تواضع من الشكر، وعند الهزيمة عدم يأس، محتاجة صبر وتبدأ تفكر لماذا انهزمت، لماذا انكسرت، ايه اللي انت فعلته، حاول تاخد بالاسباب، حاول تعود القارة مرة ثانية. يبقى في كل حال لك عبادة لابد أن تستخرج منك، واضح؟ فننتبه لهذه الحقائق. فنبي الله يوسف عليه السلام شفناه في حال الرخاء، طب الآن في حال السجن، هل بقى المصيبة دي أثرت على نبي الله يوسف ومنعته من الدعوة؟ بل بالعكس، بدأ يدعو من معه في السجن. ليه؟ لأنه عابد لله في كل الأحوال، في الرخاء وفي الشدة. تعال أنت كده واحد يصاب بمصيبة، يا ينسى أنه هو مسلم إلا من رحم ربي وعصى، ينسى خالص وينسى المنهج وينسى وينسى. لا، مش ده المسلم، هو في السجن، الفتيان محتاجين له، عندهم رؤى عايزين تأويلها، لما قولوا انتهز الفرصة، انتوا محتاجين لي، أيوة طيب نعلمكم التوحيد أولا قبل أن نجيبكم. ودي بقى تعلمك كمان في مقام الدعوة تستغل الفرص السانحة. يعني الولد ابنك له حاجة عندك ومحتاج لك، طب صلي أولا، أطع ربك أولا، التزم في كذا أولا عشان أديك اللي انت عايزه. إنه مشكلتنا اديناله من غير ما نعلمه ففسد، فتحناله من غير ما نقومه فنعوج. لا، مدام محتاج لك وعايز، أطع ربك أولا، اتبع نبيك أولا وبحكمة وتظل على هذا الأمر. إنما احنا فتحنا كل الأبواب فبالتالي ضيعنا الأولاد، ضيعنا أولادنا، اللي في مركز واللي في ديسكو واللي معاه صديقة واللي 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 واللي، وربنا يسلم. يجي حد ينصحه ما تشدش عليه، يجي حد يذكره ما تتنع، الواد يضيع لو خرج ما يجيش. طيب قعدنا نقول كده للناصحين لما ضيعنا الأولاد، واضح؟ ودي مشكلة خطيرة جدا. يوسف يعلمنا هذا المنهج، جايين له عندهم رؤية عايزين يفسروه، طيب يذكرهم بالله أولا، يدعوهم للتوحيد أولا، واضح؟ ده المنهج القويم. انتهز فرص حاجة الناس إليك وعلمهم الخير واصبر على ذلك، واضح؟ واصبر على ذلك ولا تتعجل. فذكرهم بالله ودعاهم للتوحيد، وبعد كده بدأ حتى في الدعوة استخدم جميع أنواع الدعوة، دعوة الحال ودعوة المقال. يعني إيه دعوة الحال؟ من غير ما أكلمك أنت مباشرة، بحالي بدعوك. يعني مثلا، وهذا حدث كثيرا في طريق الدعوة الله تعالى، يعني أذكر مرة كان لي جاران وأنا صغير سن، طبعا كان بيشرب الخمر وكان ارتكب الفواحش وحدث ولا حرج. وأذكر مرة في صلاة الفجر خرجت في وقت صلاة الفجر وكان عمري تقريبا 16 سنة، فمررت على الرجلين في الفجر كل منهما يبول في الطريق وهو مخمور تماما، جايين من فرح أو كذا وسكرانين تماما. فتعمدت وهما على هذه الحال أن أمر بينهما وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكأنك ضربتهما بسلاح. سبحان الله، انتبهوا وألضوا السلام وفروا هاربين، جريوا على البيت. مرت أيام وكنا على بداية رمضان، والله هذا كما حدث، فرأيت أحدهما يجلس في الدرس، كنت أعطي درسا بعد صلاة العصر في المسجد، يجلس أمامي في الصف الأول وهو يبكي، وبعد الدرس احتضنني وبدأ يبكي وينهار في البكاء. يا حاج فلان بس خير إن شاء الله، الحمد لله ربنا من عليك وجيت المسجد، بدأ يحكي لي إيه الأسباب. يقول لي بعد ما سلمت علينا في صلاة الفجر وانت معدي وإحنا بنبول كالبهائم في الطريق، قعدنا مع نفسنا تاني يوم بنحكي، طفل أو شاب صغير عنده 16 سنة قايم من نومه في صلاة الفجر عشان يصلي في البرد وإحنا جايين مخمورين بنبول على أنفسنا في الطريق. قال لي يا ابني احنا كنا بنظبط مواعيد الصلاة على خروج من البيت، انت خارج كنا نقول لبعضنا قاعدين كده بيشربوا الحشيش في الطرقات في الشارع قدام البيت، العصر هيأذن الشيخ سيد هيخرج دلوقتي ليك خارج، المغرب حان الشيخ سيد هيخرج دلوقتي ليك خارج، كنا بنظبط عليك مواعيد الصلاة خروجك يبقى في صلاة. فشوف قد ايه دعوة الحال، حالك انت كمسلم زيك معاملتك للناس من غير كلام انت داعية، ان احيانا حالك بيصد عن سبيل الله، حالك بيصد ايه عن وانت لا تدري، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يعني تخيل لما اشوفك انت بتصلي مثلا وفجأة قاليك عند الديسكو، يبقى انت بحالك صدتني عن سبيل الله ولا لا؟ اواليك قاعد على قهوة انت ما كلمتنيش ولا انا اتكلمت معاك، ولكن ايه شفتك في حالك دعوة. حالك ايه يا جماعة؟ دعوة، والله بصدق يا جماعة ده دعوة. الحال دي أبلغ من دعوة المقال، ولذلك قالوا عمل رجل يؤثر في ألف رجل وقول ألف رجل لا يؤثر في رجل. خلي بالك قوي، دعوة الحال أشد وقعا من دعوة المقال سلوكك، لأن أنت محسوب على الدين، فإياك أن يؤتى الدين من قبلك أنت. أقولها كثيرا، حالك إما أن يرغب وإما أن يصد، وده المسلم يا جماعة بينتبه أول تصرفاته لأفعاله لأنه محسوب على الإسلام. كما أقول دائما أنتم في بلاد الغرب سفراء للإسلام، يعني إيه سفير؟ يعني الغرب بينظر لأفعالك قبل أقوالك، بيشوفك بتعمل إيه، تصرفاتك دعوة. فنبي الله يوسف عليه السلام دعا بالحال قبل المقال. إزاي؟ لما هم قالوا إن نراك من المحسنين، صح كده؟ قال لهم إيه؟ إن سبب اللي أنا فيه إيه؟ إن أنا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، صح كده؟ واتبعت إيه؟ ملة أبائي. اتبعت الحق. يبقى دعاهم بحاله قبل مقاله، يعني شايفيني كويس، عارفين أنا كويس ليه؟ عشان الإيمان. مش دي دعوة؟ فأنا برضو لو أنا غير مسلم وشفتك كمسلم حالك ملتزم يبقى الإسلام ده جميل من غير ما تكلمني، ولا إيه؟ شفتك نظيف في بيتك، محترم مع جيرانك، معاملاتك طيبة، ما بتخونش، مش أنت اللي تقع في معصية أو تخالف في الظاهر، فشكلك كده دعوة، شكلك كده إيه؟ دعوة. لكن بشوفك قاعد لي في مجالس مش كويسة، يبقى انت بتعمل معايا ايه؟ بتصدني عن سبيل الله. ده غير كده، ده انت بتيسر المعصية للغير. لما انا مثلا بالله عليكم تشوف الشيخ سيد اللي بيحدثكم ده قاعد على قهوة، يبقى انتوا تعملوا ايه؟ تروحوا المركز بقى، صح؟ اذا كان الشيخ قاعد على القهوة يبقى احنا نقص فين؟ يبقى انت هتهون عند الناس ايه؟ المعصية. لما تشوف الشيخ قاعد والميوزك شغال حوالين منه يبقى انت تعمل ايه؟ ما قالوا كده، اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص. الاب ماسك لي دف وعمال ينقر لي، والعيال يعملوا ايه؟ حزمني ورقصني يا بابا ولا ايه؟ فننتبه لهذه الامور يا جماعة، خاصة من كان في موقع مسؤولية، العيون ترقبه، بتتابع خطواته. تيجي انت ما يا عم هو فلان يا عم هو، فشوف كلامك انت ما اثرش، انما اللي اثر ايه؟ الفعل، فعل الغير. والله يا جماعه احيانا نجد شكاوى كتير بتجيلك، انت بتقول يا عم الشيخ كذا كذا وفلان اللي قاعد جنبك ده بنشوفه في زكاه فلان، فكلام انا ما اثرش فيه، انما اثر فيه في مين؟ فعل اللي جنبي ده. عشان كده كنت دايما بقول للطلبه عندنا في مصر، اللي يجلس جنب الشيخ ويكون طالب علم له يحرص على أفعاله، لأنها تنسب للشيخ وتنسب للدين. هيقول لك أهو فلان، ففعلك بيسبق قولي أنا. للأسف يا جماعة الفعل خطير جدا، يعني ممكن زي ما أنتم شايفين كده يقعدوا الدعاة سنين يتكلموا صح كده، ويجي فعل واحد بس يدمر جهودهم. كان عندنا في بلدنا كده، يا جماعة الغناء لا، يا جماعة الرقص لا، وفجأة يجيب لك شيخ من أبو عمة في التلفزيون قاعد في حفلة الأوبرا. هدم سنين دعوة بفعل واحد في دقيقة، والله يا جماعة في دقيقة قاعد بس بعمته كده. العوام شافوا مين؟ شافوا الشيخ أبو عمة قاعد فين؟ فين؟ في الأوبرا بيسمع ايه؟ أغاني، وبيسمع ايه؟ موسيقى، وقاعد مع الراقصات بس. امال الشيخ فايد والغناء حرام، وقرفنا طول الليل والنهار لما ضيق علينا حياتنا ليه؟ ما هو ولا الشيخ؟ فهمتني؟ ففعلك فعلك خلي بالك او حالك مشكلة خطيرة جدا. فعشان كده جماعة بنقول من كان في مسؤولية يجب عليه ما لا يجب على غيره. ولذا علمونا في مقام العلم كمان يقول لك والعالم يرخص للناس ويأخذ هو بالعزائم. يا الله، لأن أنت قدوة، واللي في موضع قدوة بقت مصيبته مصيبتين لو انحرف، فلازم حتى المباح يسيبه. ليه؟ لأنه ده دين، أصبحت محسوب على الإسلام. واضح؟ شفت الخطورة فين؟ ولذلك قالوا زلة العالم تضل بها أمة، تضل بها إيه؟ أمة. إن عالم يزل بتضل أمة في زلة العالم بخلاف غيره من غير معروفين، إنما العالم زلته بيعمل تعمل إيه في الأمة؟ بتضل أمة. وكذلك كل من كان في موضع قدوة أو مسؤولية يحرص على أفعاله أو ليه؟ لأن دعوة الحال أشد وقعا من دعوة المقال. دعوة الحال أشد وقعا من دعوة المقال. فيوسف علمنا ده عليه السلام، قال لهم تعالوا شايفيني كده من المحسنين. أي سبب اللي أنا فيه ده؟ الإيمان بالله الواحد واتباعي لهدي الرسل. الله، يبقى دي اسمها دعوة إيه؟ الحال. وبعد كده جاءت دعوة المقال، جاءت دعوة إيه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أهو التوحيد. قبل ما يجاوب على الرؤى إن هم محتاجين له، ما دام محتاجين لك يبقى لازم تذكرهم أولا، واستغل الفرصة دي إنك تربي فيهم الإيمان. فدي فائدة إيمانية مهمة جدا. وفي الحقيقة أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل فيما قيل الكفاية، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع نبي الله يوسف عليه السلام، ومع الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذه السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.